أيها الأحبة، هذا هو الشريط الثالث من شرح كتاب عقيدة السلف لفضيلة الشيخ حمد التويجري.
أو قوله: من لم يقر بأن الله عز وجل على عرشه قد استوى فوق سبع سماوات فهو كافر بربه حلال الدم استشهاد كريم. آخر ما ذكر هذا من ألفاظ الأئمة العامة في حكم من أنكر هذه الصفات الثابتة لله عز وجل. والاحتمال الآخر أن يحمل كلامه وكلام غيره على من أنكر هذه الصفات دون أن يكون له في ذلك تأويل، كما هي الحال مثلا عند غالب المعطلة من المعتزلة والأشاعرة، هؤلاء لهم تأويل وإن لم يكن سائر هذا التأويل وليس بمقبول، لكن هذا يرفع عنهم هذا الحكم الخاص. نعم.
وإمام قال رحمه الله: الإمام بن عبد الله محمد بن يزيد الشافعي رضي الله عنه شد في كتابه المكتوب في مسألة الإسلام رقبة المؤمن بالكفارة، وإن غير مؤمنة وإن غير مؤمنة لا يجوز التكفير بها بقدر معاوية بن الحكم، وأنه أراد أن يرفق الجارية السوداء بكفارة. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حسابه إياه، فانتحل من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: من أنا؟ فأشار إليه بالسماء، أعني أنك رسول الله، أنك رسول الله، رسول الله الذي في السماء. فقال صلى الله عليه وسلم: أعطيك أنها دنيا. حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامها وإيمانها لما قرر بين ربها السماء وعرف ربها بصفة العدول والتوحيد، وأن يحفظ الشافعي رحمه الله عليه على اعتقادهم في حوله بجواز الإحسان الرقبة الكافرة في تلك الكفارة من أهل الحضر، لإعتقادهم أن الله سبحانه فوق خلقه وفوق كل علم الراجل على عرشه كما هو معتقد المسلمين في السنة، كما هو معتقد المسلمين من السنة والجماعة سلفا مخالفا إذ كان رحمه الله لا يروي خبره صحيحا لا يروي شيئا.
نعم. وهذا أيضا استنتاج من المؤلف أن الإمام الشافعي رحمه الله أيضا ذهب لقول جمهور أهل السنة من إثبات أن الله عالم على عرشه، عالم على خلقه مستوي على عرشه، فإن الإمام الشافعي استدل بحديث جارية هذا الذي أصله في صحيح مسلم. وأيضا مما يؤخذ مما ذكره المؤلف أن إثبات العلو من لوازم الإيمان، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حكم بإيمان هذه الجارية لما أثبتت أن الله عالم على خلقه. نعم.
قال رحمه الله: وذكره الحاكم أبو عبد الله رحمه الله قال: حدثنا الإمام أبو الزهري في رسالة محمد الفقيه قال: حدثنا إبراهيم بن محمود قال: سمعت الربيع بن سليمان يقول: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فأعلمت أن عقلي وسلم. قال الحاكم رحمه الله: سمعت أبو الزهري غير مرة محمود حدثت عن الكفراني عن الشافعي رحمه الله والله يرحمه كما قال السائل: يا ابا عبد الله تقول ذلك؟ قال: ترى في جميع المسلمين ترى عليه دين الانصار هو ذاك تراني في مسلم المسلمين عليه دين المسلمين مستقبل تبدله اروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا اقول ذلك.
نعم. الشاهد من إيراد المؤلف لهذين الأثرين عن الإمام الشافعي أنه كان يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وذهب إلى أبعد من هذا ما ذكر أنه قال: إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافا ما أقول فاعلموا أن عقلي قد ذهب. هذا إذا كان وعلى افتراض أن يكون قد علم بالحديث رحمه الله، لكن إذا لم يبلغه الحديث أو لم يصح عنده الحديث فلا مانع أن يقول قولا خلاف حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد أن المؤلف أورد هذا الأثر عن الإمام الشافعي ليبين أنه لما ذكر حديث الجارية في كتابه الأم فإنه يذهب إلى دلالة الحديث وإن لم يصرح الإمام الشافعي بذلك، وذلك يقول أنه إذا أورد الحديث فنحن نعلم علم اليقين أنه لا يقول بخلاف هذا الحديث. وفي هذا رد على أتباع الإمام الشافعي في الفروع من المعطلة سواء من المعتزلة أو الأشاعرة، فهؤلاء في جانب الفروع يعظمون الإمام الشافعي وربما تعصبوا له تعصبا أعمى. فإذا جاءت مسائل الأصول ضربوا عنه صفا، فنقول ما دمتم قلدتم الإمام الشافعي في الفروع فمن باب أولى أن تقلدوا في مسائل الأصول. نعم.
قال والفروق بين
أهل السنة أثران اللذان ذكرهم المؤلف عن الإمام الشافعي في تعظيم حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤخذ منه أنه يجب على المسلم إذا صح عنده الحديث ألا يعدل به قول أحد كائنا من كان، هذا هو المنهج الحق، وأن لا يتعصب إلى أقوال الرجال، بل الميزان عندنا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونقيس الرجال ونقيس أقوالهم بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الميزان عندنا. لا شك أن أقوال هؤلاء الأئمة والعلماء لها مكانتها ولها منزلتها عندنا، ولا نقول كما يقوله بعض المتعالمين إذا نقل له قول الإمام الشافعي أو قول الإمام أحمد أو قول الإمام أبي حنيفة أو قول الإمام مالك أو غيرهم، قال بكل بساطة هم رجال ونحن رجال. لا شك أنهم رجال ونحن رجال، ونحن لا ندعي فيهم العصمة، لكن نعتقد أنهم أعلم منا بمراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وبمراد الله عز وجل بقوله، ولكن إذا صح الحديث على خلاف قول أحدهم فلا شك أن المقدم في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن إذا قدمنا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما نمتثل ما ذهبوا إليه، هم الذي أمرونا ألا نعدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم قول أحد، أما هم فمعذورون رحمهم الله، ربما ما صح هذا الحديث عندهم، ربما رأوا أنه منسوخ، ربما ما بلغهم هذا الحديث. ولهذا الإمام مالك أنكر خيار النجم، فأجاب أهل العلم قالوا لم يبلغ حديث ابن عمر البيعان بالخيار ما لم يتفرع. وقد ألف شيخ الإسلام في هذا الموضوع رسالة قيمة ثمينة حري بأي طالب علم أن يقرأها، رسالة لطيفة بحجمها لكنها حوت فوائد جملة أسماها رفع الملام عن الأئمة الأحناف. التمس العذر للأئمة في ما ذهبوا إليه في بعض المسائل، خالفوا في ذلك القول الراجح. لا تثريب عليهم ولا ملامة عليهم، ولكن نحن متعبدون باتباع الحق بمن جاء به. نعم.
قال ابن عثمان: والفروق بين اهل السنه وبين اهل البدع انه من الحمد والقدر وامتلاك الرب يرسوه اصلا، ولم يقبلوه قول، ثم تأولوه بتأويله يمشون به رب القدر من اصله والابطال.
لعله ابطال دلالته وعرضه على عقولهم وأراضيهم، يعني هذا معنى الكلام، وإلا أيضا كل النسخ يا سب.
يقول لهم وأراضيهم فيه ويعلمون حقا يقينا أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى ما قاله، إن هو كان أعرف بالرب جل جلاله من غيره، ولم يكن به الا حقا وصدقا ووحيا. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. قال الدين الامام الائمه وغيره من علماء الامه رضي الله عنه وعنهم على الله البلاد وعلى الرسول البلاد وعليه التسليم.
نعم، من اهم ما ميز اهل السنه عن غيرهم من فرق اهل الضلال أنهم لا يعدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك بقول الله عز وجل قول أحد، ولا يعدلون نصوص الوحيين على عقولهم ولا على أقيستهم، بل معولهم في هذا النصوص. ولهذا منهج أهل السنة في باب الاعتقاد منهج توقيف متوقف على ورود النص، فإذا ورد النص بإثبات هذه الصفة أثبتوا من غير تحرج ومن غير تردد ومن غير إيراد اللوازم الباطلة التي يريدها أهل البدع. أما أهل البدع وأهل الضلال فكما ذكر المؤلف يقول: والفرق بين أهل السنة وبين أهل البدع أنهم إذا سمعوا خبرا في صفات الرب ردوه أصلا ولم يقبلوا، وهذا منهج لهم. هم منهجهم تجاه النصوص التي تخالف ما ذهبوا إليه لهم منهجان: المنهج الأول رد هذا النص ويردونه بالحجة أنه خبر آخر، وعندهم خبر الآحاد لا يؤخذ به في باب العقائد ولا يعول عليه في باب العقائد. قالوا: لأنه لا يقيم إلا الظن، والعقائد مبناها على اليقين. على كل حال المقدمتان باطلتان، وليس هذا مجال مناقشة المسألة. فخبر الآحاد إذا حفت به القرائن أفاد العلم ووجب قبوله، سواء في مسائل الاعتقاد أو في المسائل العملية مسائل الفقه. هذا منهج لهم، وأول من فرق بين النصوص وزعم أن هذا آحاد لا يؤخذ به في باب العقائد وهذا متواتر يؤخذ به في باب العقائد، أول من نادى بهذا المنهج من المعتزلة بعد انقضاء القرون المفضلة. أما الصحابة والتابعون فما كانوا يفرقون بين النصوص من حيث القبول والرد. نعم يفرقون بين الحديث المتواتر والحديث الآحاد من حيث وصوله إليه، كتفريق علم وتقسيم علم، كما قسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف وموضوع، قسموا من حيث وصوله إلى متواتر وآحاد، وقسموا الآحاد إلى غريب ومشهور وعزيز. لكن هذا التقسيم هل انبنى عليه قبول بعض هذه الأحاديث ورد بعض الآخر؟ لا، وليس هذا المنهج أهل السنة، هذا منهج أهل البدع، ووجدوا هذا المنهج وسيلة سهلة ويسيرة ليردوا بها كثير من الأحاديث التي لا تتوافق مع ما ذهبوا فيه. هم فوجئوا وبهتوا بأحاديث صريحة تخالف ما ذهبوا إليه، فلجأوا إلى هذه الحجة الباطلة، قالوا هذا خبر أحد وخبر الأحد لا نقبل به في باب العبرة. المنهج الثاني ما أشار إليه المؤلف، أنهم قبلوا النص، وهذا غالبا ما يستخدمونه مع نصوص القرآن والنصوص المتواترة، أنهم قبلوا النص لكن سلطوا عليه إيش؟ سيف التأويل، أو ما يسمونه بالتأويل، وزعموا أن التأويل هو منهج الخلف المتأخرين، أما التأويل فهو منهج السلف، زعموا. ولهذا قالوا المقولة الظالمة الفاسدة الباطلة طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحسن. قالوا طريقة السلف التفويض، تفويض النص، يكلون معناه إلى الله، الله أعلم بمراده في هذا النص. أما طريقة الخلف فلا، أعملوا عقولهم في هذا النص والتمسوا له معاني وإن كانت بعيدة، فأولوا هذه النصوص، وهذا أعلم وأحكم لكن ليس هو الأحكم. والصحيح أن طريقة السلف هي الأسلم والأعلم والأحكم، وأن طريقتهم ليست هي التفويض الذي ظنه هؤلاء. ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله وإبطانه. عرفنا نحن فيما مضى في الدرس الأول معنى التأويل على اصطلاح المتأخرين، فما معنى التأويل على اصطلاح المتأخرين؟ والذي أراد المؤلف هنا، ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله. بقية نعم على التأويل على اصطلاح المتأخرين، نعم يا أخي. أحسن، هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، أو هو صرف اللفظ عن معناه القريب إلى المعنى البعيد. هذا هو منهجهم تجاه هذه النصوص، خاصة نصوص القرآن. فيأتون مثلا إلى قول الله عز وجل ثم استوى على العرش، يقولون تأويله، ما يستطيعون يردون هذا النص ثابت في القرآن. ولهذا قالوا آيات القرآن قطعية، لا قطعية الثبوت، أحاديث الآحاد عندهم ظنية الثبوت، ظنية الدلالة. القرآن ماذا قالوا فيه؟ قالوا قطعي الثبوت، لأن القرآن منقول إلينا بالتواتر ولا أحد ينكر هذا الأمر، لكنه ظني الدلالة. دلالة هذه الآية على هذه الصفة يقولون ظنية، من قال لكم أنها تدل على إثبات الاستواء الذي هو العلو والارتفاع؟ ولهذا جاءوا بما سموه تأويلا، وهو في حقيقة الأمر ك كما قال شيخ الإسلام تحريف ليس بتأويل، هذا تحريف تلاعب بالنصوص. يقول وإبطال، طبعا فيه سقط هنا لكن من مجمل الكلام لعل الشيء الذي ساقط وإبطال دلالته، وذلك لمخالفة ظاهره لعقولهم وآرائهم. لما تعارض دلالة هذه النصوص نصوص الصفات مع عقولهم وآرائهم أعملوا فيها التأويل، ولهذا عندهم الميزان في القبول والرد ما هو العقل، هذا ما صرح به الرازي وغيره صراحة، قالوا إذا تعارض الدليل العقلي مع الدليل النقلي مع ظواهر هذه النصوص فموقفنا منها أحد أمرين، إما أن نكل علمها إلى الله، قال وهذه طريقة السلف يسمونه تأويل، وإما أن نؤولها على المعاني التي تتوافق مع الأدلة العقلية كما ذكر. إذن جعلوا الأصل العقل. شيخ الإسلام رحمه الله يقول لعمري بأي عقل توزن نصوص الكتاب والسنة، هل نزلها بعقل الجويني أم بعقل الآندي أم بعقل أبي الحسين البصري أم بعقل القاضي عبد الجبار أم بعقل جهم بن صفوان أم بعقل ابن سينا أم بعقل الفارابي أم بعقل الغزالي أم بعقل الرازي وهلم وجهم؟ لأن العقول هل هي متفاوتة أم متفقة؟ متفاوتة أشد التفاوت، ولهذا هم أنفسهم المعتزلة والأشاعرة والجهمية والفلاسفة اختلفوا فيما بينهم في كثير من المسائل. فإذا كانت العقول لا تنضبط في أمور مشاهدة وأمور مفتوحة وأمور أحيانا دنيوية ما تنضبط، فكيف نجعلها ميزان لأمور غيبية مبناها على ماذا؟ على النص. كيف نجعلها هي الميزان في مسائل متعلقة بالله عز وجل أو في مسائل متعلقة باليوم الآخر غائبة عنها؟ وأنت تلاحظ من نفسك في أمور بسيطة أمور دنيا ترى اليوم أن هذا الأمر هو الذي يتفق مع العقل وهو الأفضل والأحسن، ثم يتبين لك بعد مدة شهر سنة عشر سنوات أن ما ذهبت إليه سابقا أنه خطأ من أحسن. ولهذا يقول شيخ الإسلام عن الرازي يقول كونها اعتمد على العقل نجده عفى الله عنا وعنه عاش حيرة لا يعلم مداها إلا الله. يقول يورد أحيانا الأقوال المتعددة في المسألة الواحدة، يورد عشرة أقوال 12 قول أحيانا إلى 15 قول، يقول والقول الحق لا يكون لأنه لا يعلم، يعني كونه يذكره ويعتبره مرجوح أسهل وأيسر، كونه يذكر كل الأقوال لكن القول الحق لا يذكره هذه المصيبة. والسبب أنهم يعتمدوا على عقولهم، ولهذا اضطربت أقوالهم لم تنظر، لأنهم جعلوا الميزان هذا العقل، والعقل غير منظر، عقل ابن سينا غير عقل الفارابي، وعقل الغزالي يختلف عن عقل الرازي بخلاف أهل السنة. أهل السنة ولله الحمد لما كان معولهم ومنهجهم متوقف ويدور مع النص حيث دار سلموا من التفرق والاختلاف، فهم متفقون مجمعون على مسائل الأصول. ولهذا المسألة التي يذهب إليها الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد هي المسألة والقول الذي يذهب إليه ابن تيمية وابن القيم ويذهب إليه علماؤنا في هذا العصر، لأن الجميع يأخذون من مصدر الله ولا يعدلون بقول الله أو بقول الرسول قول أحد، ولا يعرضون أقوالهما لا على عقول الناس ولا على آرائهم ولا على اجتهاداتهم، لأن هذه المسائل مسائل أصول الدين مبناها على ماذا؟ على التسليم، مبناها على النصوص، أمور غيبية لا يجوز أن نقحم فيها عقولنا. وهذا هو الفيصل بين أهل السنة وبين أهل البدع قاعدة مسألة الاعتماد على العقل. ولهذا لما أولد على شيخ الإسلام هذه المسألة، إذا تعارض العقل مع النقل فأيهما نقدم؟ أجاب رحمه الله، أجاب السائل بكتاب ألفه الإجابة على هذا السؤال، طبع في 9 مجلدات. والسبب أنه ذكر أن من خالفنا لو وافقنا بإجابة هذا السؤال لما حصل الخلاف، فالخلاف الذي حصل بين أهل السنة وبين مخالفين من المعطلة على اختلاف فرقهم مبناه على هذه المسألة. أولئك قدموا العقل، وأما أهل السنة فأجاب عنه شيخ الإسلام جوابا مجملا قال كقاعدة عامة، ها إذا تعارض العقل مع النقل أيهما يقدم؟ خطأ، خطأ. جميل، أعطى هذه القاعدة احفظوها، لا يمكن أن يتعارض صحيح المنقول مع صريح المنقول، يستحيل، لأن الذي أنزل النقل هو الله، والذي خلق العقل هو الله. نعم الأنبياء والرسل لا تأتي بما تحيله العقول، لكن قد تأتي بما تحار فيه العقول، لأن العقل حاسة كسائر الحواس، خلقه الله عز وجل وجعل له حد وطاقة، فلا يجوز أن نجعله ميزان كل شيء كما ذهب إليه الغزالي. ألف كتابه القسطاس المستقيم وزعم أن المنطق أو الفلسفة هي ميزان العلوم، كل علم لا بد يعرض على هذا العلم، فإن وافقه قبل وإن خالفه رد. لا، نحن نقول لا، العقل مثل البصر مثل السمع مثل اليد، خلقها الله عز وجل وجعل لها حدود في قوتها وإدراكها. لو ذهب الإنسان يريد أن يرى الشمس في رابعة النهار بعينه المجردة هل يمكن هذا؟ لا، لعاد الضرر عليه، لأن أشعة الشمس فوق طاقة أعصاب البصر، ولهذا تحترق عنده أعصاب البصر. كذلك العقل لا تحمله فوق ما يطيق، فأهل السنة لا يهملون الأدلة العقلية كما يزعم أهل البدع، أو لا يرفعون بالأدلة العقلية رأسا، لا،
لكن يأخذون الأدلة العقلية على وفق ما جاء به الشرع. ولماذا؟ القرآن مليء بالأدلة العقلية، لكن لا يعني هذا أن يكون العقل هو الإلزام بكل شيء. لا يمكن العقل يدرك كل شيء، العقل له حد وطاقة. فإذا وقع التعارض بين الدليل العقلي والدليل النقلي، يقول شيخ الإسلام فإما أن يكون الدليل النقلي غير صحيح، يكون هذا الدليل النقلي الذي عارض الدليل العقلي غير صحيح، فاختل شر. نحن نشترط في عدم التعارض في صحة دلالة النقل، كما يولد أهل البدع الحديث المشهور عندهم يقول إن الله عز وجل تعالى الله عن ذلك، قالوا حديث إن الله ينزل عشية عرفة على جمل يعانق الركبان ويصاب المشاه، قالوا هذا حديث ويتعارض مع العقل. قلنا لهم نعم هذا متعارض مع العقل، لكن الحديث هذا مكذوب لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاختر لشرط من شروط عدم التعارض. فإذا وقع التعارض إما أن يكون الدليل النقلي غير صحيح أو يكون الدليل العقلي غير صحيح غير صحيح، كما هي الحال في غالب الأدلة العقلية التي عارضوا بها الأدلة النقلية. في واقع الأمر ليست هذه أدلة عقلية، أدلة باطلة نسجتها عقول وتصورتها خيالات وزعموا أنها قواطع عقلية. من قال لكم أنها قواطع عقلية؟ وإن الشرط الثالث أن يكون الدليل العقلي صحيح والدليل النقلي صحيح، لكن تكون دلالة أحد الدليلين غير صحيح، الدلالة باطلة. ولهذا يقول ابن تيمية يخاطب هؤلاء يقول أتحداكم أن تأتوا بدليل نقلي صحيح ودليل عقلي صريح ويكون بينهما تعارض، يستحيل، لا بد من الجمع بينهما. يقول من أصله وإبطال دلالته كذا لما عارض عقولهم وآراءهم فيه ويعلمون حقا يقينا أي أهل السنة أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعلى ما قاله، يعني يجرى على ظاهره لأنه أعرف الناس بمراد الله عز وجل من كلامه، فيجرى كلامه على ظاهره وعلى وفق ما هو مفهوم من كلام العرب، لأن نصوص الوحي جاءت بلغة العرب فتفهم على هذا الوفق، إذ هو كان أعرف بالرب جل جلاله من غيره ولم يقل فيه إلا حقا وصدقا ووحيا، قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم أورد قول الإمام الزهري ونقل عن غيره كما نقل عن الإمام الشافعي رحمهم الله تجاه هذه النصوص التي جاءت في صفات الله عز وجل سواء في الكتاب أو في السنة، يجب أن نقابلها بما قاله هذان الإمامان على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. الله عز وجل بيّن لنا أنه متصف بهذه الصفات وبلغ لنا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن ما نوقفنا التسليم والتصديق والإيمان، لا نعارض ذلك بكيف ولما، لا نقول سمعنا وأطعنا، وهذه هي حقيقة الإيمان. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا إيش؟ سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولهذا أهل البدع حقيقة ما سلموا لله ولا لرسوله، لما جاءهم قول الله وقول الرسول ماذا صنعوا؟ عرضوا أقوالهما على عقول، فما قبلته عقولهم قبلوا، وما خالف عقولهم ردوه وقابلوه بالتكذيب والتحريف. نعم.
وحضر خالد بن عبد الله الفقري يوم الاضحى للبصره فقال باخر خطبته: انصرفوا الى منازلكم وضحوا، بارك الله لكم في ضحاياكم، فاني مضحي اليوم بالجعد والجرهم، فانه يقول: لم يتخذ الله ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، سبحانه وتعالى عما يقول الجعد عدوا كبيرا، ونزل عليه ذلك ذبحه بيده وامر بخلقه.
نعم، الجعد بن درهم هذا أول من تفوه وتكلم بمقالة التعطيل، ولهذا أمسك به خالد بن عبد الله القصري والي العراق آنذاك وقتله يوم عيد الأضحى، كما ذكر ذلك الإمام البخاري رحمه الله في كتابه خلق أفعال العباد وغيره، فقد خطب الناس وقال كما ذكر المؤلف في آخر خطبته: ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحي بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ موسى لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، يعني أنكر صفتي القلة والكلام، فنزل فذبحه. ولهذا قال الإمام القيم في هذه المناسبة: من أجل ذا ضحى بجعد خالد القصي يوم ذبائح القربان، فقال إبراهيم ليس خليله أيضا ولا موسى الكريم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك أخي من قربان، أو لله درك أخي قربان. الجعد بن درهم كما ذكر شيخ الإسلام وذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله، تلقف هذه المقالة عن بيان بن سمعان التميمي، وبيان بن سمعان التميمي تلقفها عن طالوت، وطالوت هذا ابن أخت لبيد بن الأعصم. ومن هو لبيد بن الأعصم؟ اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذها طالوت عن لبيد، عن خالد لبيد. إذن مقالة التعطيل هذه أصلها عن اليهود، ولهذا شيخ الإسلام يقول: سند مقالة التعطيل أن الجهم تلقفها عن الجهم. بالطبع أول من تكلم بمقالة التعطيل الجهم بين المسلمين، لكن الذي نشرها من؟ الجهم بن صفوان، ولهذا تنسب مقالة المعطلة للجهم، فيقال لكل معطل جهم، لأن الجهم هو الذي نشرها بيننا. من أين أخذها الجهم؟ أخذها عن لبيد بن عاصم، أخذها عن الجعد بن درهم، الجعد بن درهم أخذها عن بيان بن سمعان، بيان بن سمعان أخذها عن طالوت، طالوت أخذها عن خاله لبيد ابن عاصم. فسلسلة مقالة التعطيل أصلها من اليهود. وهو المنبه ناظر الجعد بن درهم في بعض هذه الصفات، فأنكر عليه وهب المنبه رحمه الله وقال أننا لم نقل بهذه الصفات إلا بعد أن سمعناها في القرآن، فلما أثبتها الله عز وجل لنفسه أثبتنا، ولو لم يثبتها لنفسه لما أثبتنا. إذن نحن لم نثبت هذا الأمر من عقول أو باتهام أو بأخيفتنا، إنما لما ورد النص بذلك قلنا به وجسرنا عليه كما قال ابن مبارك وغيره. ولو سكت الله عز وجل عنه لسكتنا عنه ولو وسع عن السكوت. نعم.
ويثبت اصحاب الحديث نزول قوله سبحانه وتعالى ان ليله للسماء الدنيا من غير شيء له من نزول المخلوقين ولا تنزيل ولا تكليف، بل يثبتون ما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وينوهون فيه اليه ويوردون الخبر الصحيح الوارد بمثله على ظاهره ويكيدون علمه من الله، وكذلك يثبتون ما انزله الله عز وجل في كتابه من ذكر الجميل والاتيان بمسموعين في قوله عز وجل هل يدعون الا يدعوهم الله من مكرمه الغمام والملائكه وقوله عز اسمه وجاء ربك ورسلك صفا صفا.
نعم. يذهب اهل السنه ايضا والجماعه الى اثبات صفه النزول لله عز وجل وصفه المجيء، أما صفة النزول فهي ثابتة بما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ألف الدارقطني رحمه الله رسالة قيمة أسماها إثبات حديث النزول، ساق في هذه الرسالة روايات حديث النزول، ولهذا ذكر هذا الحديث عن جمع من الصحابة عن قرابة 13 صحابيا. أهل السنة والجماعة يثبتون أن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظيم السلطان، لا يشبهون ولا يكيفون ولا يقولون إن نزول الرب كنزول المخلوق، لا، نثبت على ما جاء به النبي، ينزل ربنا ينزل ربنا، كيف ينزل الله أعلم. فنقول النزول كما قال الإمام مالك، النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه. كذلك المجيء، المجيء ثابت بالقرآن والسنة، وجاء ربك والملك صفا صفا، فيثبت أهل السنة أن الله عز وجل يجيء، ويثبتون له الإتيان، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في غلل من الغمام، فنثبت الله عز وجل مجيء ونثبت له الإتيان على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، كيف يجيء كيف يأتي الله أعلم. الله أخبرنا أنه يجيء يوم القيامة، وجاء ربك والملك صفا صفا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي أنه ينزل، كيف ينزل كيف يأتي كيف يجيء الله عز وجل لم يخبرنا عن كيفية، ولم يخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن كيفية فننزل، ونقول الله أعلم. نعم.
قال رحمه الله وقرأت في رسالة الشيخ أبي بكر الإسماعيلي إلى أهل الجلال أن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا على صحبه الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلم من الغمام، وقال وجاء ربك والملك صفا صفا، ونؤمن بذلك كله على ما جاء بنا فيه، فلو شاء سبحانه أن يبين لنا كيفية ذلك فعله انتهينا إلى ما أحكمه وكففنا عن الذي يتشابه. إن كنا قد أمرنا به في قوله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون.
من فضلك اطلب الشريط.
اي نعم، شرطين هم قلنا احنا بيع وشرط، لو تزوجني وتبيعني. اي نعم. باعوا شيء اللي فات نانهم. وسمى تصرف خاص يتصرف خاص انتهى الأمر. تم المتصل صغير يكبر، المنفصل ينفصل عنه ولادة، مثل ولادة مثل فرخ النخلة هذا منفصل، كبر النخلة تكبر هذا متصل، عرفت؟ نعم. نعم جائز جائز جائز، هذا جائز، لكن أهم شيء ما يكون فيه الناس ترفع السعر نجش، ما يكون نجش، يريد أن يشتري، يريد أن يشتري جائز. مشتري شهر اي جائز جائز. لا مو محدود المدة، بس اهم شيء يثبت ان العيب كان عندما اشتراه، هذا عاد يحكم فيها القاضي، يفصل فيها القاضي، لكن حيث الشرع له لا لا ما في مدة، لأن في عيب في غش يعني المقصود. لا لا البائع صحيح البائع. اي نعم اي نعم. لا اذا فسد عليه المشتري. تكلمنا في الليلة الماضية عن الخيار، أليس كذلك؟ نعم. كم نوع من أنواع الخيار ذكرنا؟ نعم 7، منها خيار المجلس، أيضا الغبن، العيب، التدليس، المدة، الخلف في الثمن. تفضل. نعم الشرط ايه المدة قالوا. نعم ما قلت العيب، قالوا الخلف في الصفة، الخلف في الصفة. طيب واحد يعيدها 7. نعم لكن قف وأسمع الجميع. خيار المجلس، المدة، الغبن، التدليس، العيب، الخلف في الصفة، الاختلاف في الثمن. جيد. إذن هذه 7 أنواع وأظن شرحناها بالتفصيل. نبدأ بحول الله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى، من المؤلف؟ نعم ما شاء الله مرع بن يوسف الكرمي الحمد لله، هذه زيادة. متى توفي؟ 32,000؟ 33,000؟ ها؟ 133؟ لا ها؟ 1033، سنة 33 بعد الألف من الهجرة، سنة 33 بعد الألف من الهجرة. نعم. قال المؤلف مرع بن يوسف رحمه الله تعالى: فصل. ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد. إذن ما هو العقد؟ بعتك اشتريت، هذا العقد ولا لا؟ نعم هذا العقد، هذا هو العقد. قال: ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد. إذن الملك يكون بمجرد العقد، ملك. الآن مالك الشيء أليس له الحق أن يتصرف فيه؟ نعم. قال: ويصح تصرفه فيه قبل قبضه، يصح تصرفه فيه قبل قبضه، يعني قبل أن يقبضه يبيعه مثلا أو يهديه أو يوقفه أو يرهنه، هذا كله إيش؟ تصرف، تصرف في المبيع. يعني أنا اشتريت بيتا، قلت له تبيعني بيتك؟ قال أبيعك بيتي. قلت بكم تبيعه؟ قال أبيعه ب100,000. قلت له ب90؟ قال قبلت. قال قلت قبلت، وقلت له أنا قبلت. إذن تم البيع أو لم يتم؟ تم البيع، تم البيع. بعد ذلك قبل أن يسلمني مفاتيح البيت جاءني أحدهم فقال تبيعني البيت هذا ب100؟ فقلت له بعتك. هنا بعته قبل إيش؟ قبل أن أستلمه، بعته قبل أن أستلمه. اشتريت سيارة، اشتريت سيارة كذلك، اشتريتها من شخص، قلت له تبيعني سيارتك وهي غير موجودة الآن لكني أعرفها، سيارتك الفلانية تبيعها؟ قال نعم. قلت بكم؟ قال ب1500. قلت قبلت. تم البيع، تم البيع، تم البيع. تراضي بين البائع والمشتري، تراضينا واتفقنا. استلام المبلغ ليس شرطا، خلاص يكون في الذمة ولا لا؟ ما هو تعريف البيع؟ مبادلة مال بمال ولو في الذمة، ولو في الذمة. فهنا ما سلمته المال ما هو لازم، طيب، أو سلمته المال على أي حال، المهم ابتعت منه السيارة وهي ما زالت في بيته، لم أستلمها بعد، ثم بعتها على شخص آخر. كان يكون شخص آخر مثلا قال لي أريد أن أشتري سيارة نواف، فأنا قلت فرصة أنا أشتريها وبيعها عليه. فالمهم أنه تصرف فيه قبل أن يقبضه، قال يصح، يصح تصرفه فيه قبل قبضه. نعم. يقول وإن تلف فمن ضمانه، من ضمان من؟ المشتري، لأنه هو الذي قصر في القبض، هو الذي قصر في قبضه. فإذا تلف فمن ضمانه أن يضمن المشتري تلف هذا المبيع. نعم. يقول إلا المبيع، هنا استثناء ولا لا؟ استثناء، انتبهوا، هنا استثنى شيئا، قال إلا المبيع بكيل أو وزن أو عد أو درع. نريد مثالا لكل واحد، أعطونا مثالا لكل نوع من أنواع البيوع هذه، مبيع بكيل، مبيع بوزن، مبيع بعد، مبيع بذرع. مبيع بكيل مثل ماذا؟ نعم، البر يباع بالكيل، البنك الآن يباع بإيش؟ ها؟ بالكيل، ها؟ نعم. التمر إذا باع بيع في سطوله هذا يباع إيش؟ بالكيل، بالكيل. فهذا بيع بكيل. طيب بيع بوزن، نعم، التفاح، نعم، نحن الآن نبيعه بالوزن، لكن في السابق ما كان يباع بالوزن التفاح. أعطونا شيء من أول يباع بوزن الآن يباع بوزن. نعم. اللحم، اللحم يباع بالوزن، اللحم يباع بالوزن. طيب شيء يباع بالعد، تقول تفاح، التفاح يباع بالعد، التفاح يباع بالعد، بالعدد. كم تفاحة تريد؟ مو مثلنا الآن اجمع التفاح كله ولو خرب، كانوا يشترونه بالعدد، كانوا يشترونه بالعدد، التفاح، البرتقال، الموز وما شابه، كل هذا كان يباع بالحبة، بالعدد. المهم هذا بيع بعدد، الرقي اللي هو البطيخ، طيب، الشمام، القرع، كل هذا يباع ايش؟ بالعد، بالعدد. طيب ما يباع بذرع مثل ماذا؟ نعم، القماش، الأقمشة، الحبال، هذه كلها تباع ايش؟ بالذرع، بالذراع. طيب يقول إلا المبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع فمن ضمان بائعه حتى يقبضه المشتري، لأنه لم يتم البيع يعني على كماله إلى الآن، لأن المشتري لم يقبضه، فطالما أن المشتري لم يقبضه فمن ضمان البائع، طالما أن المشتري لم يقبضه فمن ضمان
البائع. انتبهوا، يقول ولا يصح تصرفه فيه. تصرفه فيه، تصرفه من؟ المشتري. جيد، قبل قبضه، ها؟ قبل قبضه. طيب فيه يعود على ماذا؟ أي مبيع؟ المبيع بكيل أو وزن أو عد أو درع. جيد. قال ولا يصح تصرفه فيه ببيع أو هبة أو رهن قبل قبضه. قبل قليل قال إيش؟ يجوز، يصح تصرفه فيه قبل قبضه ولا لا؟ أنتم معي؟ أي نعم. قبل قليل قال ويصح تصرفه فيه قبل قبضه، والآن يقول لا يصح تصرفه فيه قبل قبضه. إذن هناك شيء يصح التصرف فيه قبل قبضه، هناك شيء لا يصح التصرف فيه قبل قبضه. كيف نميز بين ما يصح التصرف فيه قبل قبضه وما لا يصح التصرف فيه قبل قبضه؟ ما هو الضابط؟ نعم، إذا كان يتلف سريعا لا يصح، وإذا كان لا يتلف سريعا يصح. ماشي، من يقول غير ذلك؟ نعم، لا يصح. نعم، وإلا فلا، وإلا فيصح، وغيره يصح. أحد عنده غير ذلك؟ طيب نعم، الطعام لا يصح، وغير الطعام يصح. طيب الآن عندنا كم قول؟ عندك قول رابع، الطعام، يعني طعام يقتات، ليس كل طعام، يعني ليس كل طعام لابد أن يقتات، هذا قول الرابع. نسمع قولا خامسا. نعم، اصبر شوي، ها، ما يجري فيه الربا لا يجوز، وما لا يجري يجوز. خمسة، قول سادس، سادس أيضا، ماذا؟ إيه نسمع، والعد والدرع، بدون العد، إيه يعني أخرجت العد، ماشي، هذا السادس. سابع، إذا كان يسهل نقله لا يصح، وإذا كان لا يمكن نقله يصح. ماشي، ها، استثناء المكيل والوزن، ثمانية أقوال. تاسع، هذا قالوه، لا نريد قولا تاسعا. ما تصرفين، ما قبضه الآن. طيب إذا الآن ثمانية أقوال في قول تاسع. نعم، نعم، طيب هذا تاسع، إذا كان التأخير من البائع يجوز، وإذا كان التأخير من المشتري لا يجوز. تسعة أقوال، ها، ما يؤكل أو يفصل لا يجوز، وغيرها يجوز. عشرة أقوال. طيب زين، إذن إذا اختلف العلماء نعذرهم، ها، أنتم الآن في مسألة واحدة ما شاء الله عشرة أقوال، إذا نعذر العلماء إذا وقع بينهم خلاف، إذن خاصة في المسائل التي فيها مجال للاجتهاد والنظر. طيب على المذهب، طبعا مذهب أحمد رحمه الله تعالى، أنه ما كان مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مدروعا فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه، وما كان غير ذلك فيجوز. والقول الثاني في مذهب أحمد أن هذا خاص بالطعام، أن هذا خاص بالطعام، وهذا اختيار الإمام مالك، أن الطعام هو الوحيد الذي لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه، أما غير الطعام
فإنه يجوز التصرف به قبل قبضه. هناك قول ثالث وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية أن كل شيء يمكن نقله لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه. كل شيء يمكن أن يقبض لا يجوز له أن يتصرف فيه قبل قبضه. ولا شك أن هذا القول الأخير أحوط الأقوال، أحوط الأقوال. والقول الثاني قول القول في الطعام هو يعني أحظى الأقوال بالنصوص بالأدلة. المهم أن الإنسان ينبغي له أن لا يبيع شيئا حتى يقبضه، لا يبيع شيئا حتى يقبضه، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. في الصحيحين نهى أن يباع الطعام قبل أن يقبض، وفي خارج الصحيح عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى متاعهم. فالشاهد هنا أن هذه المسألة مسألة اجتهادية خلافية بين أهل العلم، والأحوط في هذه المسألة أن لا يبيع الإنسان شيئا ينقل حتى يقبضه. نعم. قال وإن تلف بآفة سماوية قبل قبضه. آفة سماوية، شخص من آفة سماوية يعني ليست باعتداء من أحد من البشر، ليس هناك اعتداء من أحد. قبل قبضه يعني تلف قبل قبضه بآفة سماوية انفسخ العقد، انفسخ العقد، لأن المشتري إلى الآن لم يقبض، المشتري لم يقبض، فينفسخ العقد ويذهب على البائع ويأخذ المشتري ما له إن كان دفعه. قال وبفعل بائع أو أجنبي خير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن أو الإمضاء ويطالب من أتلفه ببدله. بفعل بائع يعني البائع أتلف البضاعة، يعني البائع هو الذي أتلف البضاعة. مثل ماذا؟ اشترى منه ايش يسمون هذا باللغة العربية، برد آيس كريم، يسمونه باللغة العربية ها الفالودج، نعم اشترى منه الفالودج، طيب ثم أخذه وأخرجه من الثلاجة ونسيه فتلف، من ضمان من الذي أتلفه؟ البائع، البائع أتلفه، أو أخرج اللحم أو السمك مثلا من الثلاجة وجعله في أكياس وأغلق المحل وخرج، فجاء فإذا رائحة المحل ما شاء الله. طيب فهنا تلف بفعل من؟ بفعل البائع، فيذهب على البائع. طيب فعل أجنبي يعني واحد ثاني عامل في المحل أو آخر، المهم تلف بسببه. واحد اشترى تمرا وتركه عند البائع، فقال اترك التمر عندك حتى آتي وأقبضه، غدا آتي أخذه مثلا أو بعد ساعة. المهم جعل البائع التمر، سمعت عن السيارة اللي دخلت البيت بالقار، أي هذه السيارة دخلت بالمحل، بفعل أجنبي هنا، بفعل أجنبي، فأتلفت التمر الذي اشتراه المشتري. واضح ولا لا؟ إذن هنا بفعل من تلف؟ بفعل أجنبي. نعم. يقول خير المشتري، المشتري نقول جاء المشتري وإلا التمر تلف وإذا اللحم تلف، المهم الذي اشتراه تلف، إما بفعل البائع وإما بفعل أجنبي. طيب نقول له تعال يا أخي البضاعة التي اشتريتها تلفت وأنت الآن مخير، ماذا تريد؟ تريد الفسخ وتأخذ مالك كاملا؟ واضح ولا واضح الصورة؟ نعم. كم دفعت؟ قال دفعت 50 دينار، قال خذ هذه 50 دينارا وجزاك الله خيرا، أخذ 50 دينار وذهب، له ذلك؟ له ذلك. طيب قال أو الإمضاء، يقول لا ما أريد الثمن، أنا أريد البضاعة، أنا أريد البضاعة، ويطالب من أتلفه ببدله، سواء أتلفه الباع أو أجنبي. نعم. والثمن مثمن في جميع ما تقدم، يعني إذا ضاع المال أو تلف المال من يدفع، من يتحمل؟ نفس ما ذكر في المثمن، حسب الذي أتلفه يتحمل ذلك. نعم نعم. لأن هذه الأشياء قال هذا شيء يسهل قبضها، فكونه ما قبضها هو متساهل فيها، لذلك يمنع من بيعها والتصرف فيها حتى يقبضها. أما غيرها قد يصعب يعني نقلها، فلذلك الأصل أنها يمكن التصرف فيها ولو بقيت. نعم. أي نعم، يملك ولا يصح التصرف فيه، اللي هو المزروع والمعدود والموزون والمكيل. نعم نعم. كيف؟ لا، خير اما ان ياخذ فلوسه واما ياخذ البضاعه، يجيب له بضاعه ثانيه مثلها، بدل بضاعه ثانيه بدلها. اي نعم. ثلاث اسئله. طيب، قال ويحصل قبض المكيل بالكيل والموزون بالوزن والمعدود بالعد والمذروع بالذرع. القبض قبض المكيل بالكيل إذا كان له فقد أقبضه إياه، والموزون كذلك إذا وزنه له فقد أقبضه إياه، والمعدود كذلك إذا عده يعني أخرجه. يعني الآن أنت جئت اشتريت منه مثلا مكيلا، أنت اشتريت منه مكيلا، فبمجرد تقول له مثلا أريد 20 كيلة من القمح، 20 كيلة من القمح، القمح عنده كثير، عنده 100 كيلة مع بعضها، فإذا كال لك 20 وأخرجها من يعني مكانها مع 100، أخرج هذه 20 كالها لك فقد أقبضك إياها. واضح ولا لا؟ فهذا إيش؟ هذا هو القبض، هو كيل المكيل، وزن الموزون، عد المعدود، ذرع المذروع. أما إذا قال لي عندك 20 كيلة وانصرف، اشترى منه 20 كيلة وتركها عنده مع كيله، أو 20، لأنه إذا اشتراها فقد قبضها ثم تركها عنده أمانة، هذا شيء آخر. واضح الصورة الغير واضحة؟ يعني فرق بين أن يشتريه ويقبضه ثم يجعله عنده أمانة. أنت ما تشوفون الآن بعض الناس مثلا يشتري ثم يأتي وقت الصلاة مثلا وليس عنده شيء يضع فيها، فيقول لصاحب المحل دعها عندك أمانة حتى أصلي وآتي، أو حتى أذهب إلى المكان الفلاني وآتي، أو حتى آتي بالسيارة وأرجع إليك. هذه أمانة تعتبر، قبضها هو ثم تركها أمانة. فمجرد أن كيل له المكيل أو وزن له الموزون أو عد له المعدود أو ذرع له المذروع فهو إيش؟ قد قبض. نعم. قال بشرط حضور المستحق أو نائبه. المستحق من؟ المشتري. نعم. وأجرة الكيال والوزان والعداد والذراع والنقاد على البادل. من البادل؟ البائع. وأجرة النقل على القابض. من القابض؟ المشتري، إلا إذا كان هناك اتفاق، قال أجرة النقل عليك أو هذا قال واتفق على هذا فهذا جائز. نعم. قال ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ. طيب، الناقد الحاذق الأمين إذا وقع خطأ لا يضمن، إذا وقع خطأ لا يضمن، لأنه مؤتمن، لأنه مؤتمن. لكن واحد ملقوف زين جاء يتعلم التحسون بروس القرعان زين فأتلفه، نقول يضمن. لماذا؟ غير حاذق. مثل الطبيب الآن، لو أن طبيبا غير حاذق، لو أن طبيبا غير حاذق جاء وعمل عملية لا يجيدها ثم تسبب في وفاة أو في تلف عضو من هذا المريض، يتحمل هذا الطبيب ولا ما يتحمل؟ يتحمل. لماذا؟ لأنه غير حاذق في هذه الصنعة. إذن الذي يعد أو يزن أو إذا اؤتمن وكان حاذقا أي خطأ يحدث هو ما يتحمله. لماذا؟ لأنه مؤتمن، لأنه مؤتمن، والإنسان المؤتمن المفروض أنه إيش؟ يقبل منه ما يقع منه. طيب، قال وتسن الإقالة للنادم من بائع ومشتري. الآن ما قلنا في خيار مجلس؟ ما في خيار مجلس ولا فيه؟ في خيار مجلس، تبايعا في المجلس، اشترى منه تمرا، اشترى منه ساعة، اشترى منه قلما، اشترى منه محفظة، اشترى منه كتابا، أي شيء اشتراه منه، ثم تفرقا تفرقا طبيعيا، فذهب كل واحد منهم إلى بيته، ثم ندم أحدهما سواء كان البائع أو المشتري، ندم على البيع، أحس أنه استعجل، لكن البيع لزم ولا ما لزم الآن؟ لزم، فاتصل على صاحبه أو جاءه وقال يا فلان أريد أن أعود في البيع، ماذا تريد؟ قال أريد مالي، أو الثاني قال أريد بضاعتي وخذ مالك، قال لما؟ قال والله أرى أن لا يتم هذا البيع، أنا ندمت حقيقة، أظني استعجلت قليلا. له الحق أن يقول آسف لأن البيعة تم، له الحق، ولكن الأفضل أن يقول تم، صح ولا لا؟ بدل تم يقول تم، أبشر، من أقال لمسلم عثرته أقال الله عثرته يوم القيامة. فهذه من السنة أن يقيله، إذا طلب منه أن يقيله من السنة أن يقبل وأن يقيل صاحبه وأن يرجع إليه الثمن ويأخذ بضاعة أو العكس. فالشاهد أن هذا من السنة مستحب لكنه غير واجب. نعم، حد عنده سؤال على الموضوع حتى ندخل في موضوع هذه الليلة؟ نعم، اللي يعد أخطأ في العد. نعم، كيف يقيله؟ ايه، ما علينا منه، العقد لازم، هو مسؤول عن نفسه، مسؤول عن تصرفاته، كل انسان مسؤول عن تصرفاته. نعم، اللي يعد اسال مكرر، خلاص نسمح الثاني. من قد يكون البائع وقد يكون طرفا ثالثا؟ نعم، باب الربا. الربا الزيادة، ربا يربو يعني يزيد، ربا يربو يزيد. الربا كما هو معلوم من كبائر الذنوب، الربا من كبائر الذنوب. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا، ها اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ما يتوعد الله بحرب إلا لأمر عظيم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله، أو لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فدل على أن الجرم عظيم. الربا قال عنه الكفار إنما البيع مثل الربا، إنما البيع مثل الربا، فرد الله عليهم وقال وأحل الله البيع وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. والبيع لا شك أنه يختلف عن الربا لا كما زعموا، فإن الربا خاسر ورابح فقط، خاسر قطعا ورابح قطعا، فالفقير خاسر قطعا والتاجر رابح قطعا، يعني في أمور الدنيا في الأموال. أما البيع فمبادلة، مبادلة مال بمال، ففي بدل، إذن كلاهما غارم غانم، فلا شك أن البيع يختلف عن الربا. ثم إن الربا فيه استغلال لحاجة الفقير، والبيع عكسه. البيع لسد حاجة الناس، فهذا يشتري ما عند هذا مما يحتاجه، وذاك يشتري ما عند هذا مما يحتاجه. والبيع فيه جانب المخاطرة في التجارة وغيرها، فيدعو إلى العمل والجد والاجتهاد. أما الربا فلا، بل هو معتمد على أن يعطي الناس ويأخذ منهم، وهو كسلان في بيته لا يعمل. ثم إنه يورث الأحقاد بين المرابي والمرابي، أما البيع فلا يورث ذلك. الربا كما ذكر أهل ثلاثة أنواع أو نوعان. إذا قلنا إن الربا نوعان فهما ربا النسيئة وربا الفضل، وإذا قلنا ثلاثة أنواع نضيف إليهما ربا الأجل، لأن بعض أهل العلم يرى أن ربا النسيئة هو ربا الأجل. وحديثنا نحن هنا في كتاب البيع يدخل معنا ربا الفضل، كلامنا عن ربا الفضل. أما ربا النسيئة وربا الأجل فهذا موضوعه ليس هنا، ولكن لا بأس أن نبينهما. ربا الأجل هو المشهور بين الناس، المشهور بين الناس هو ربا الأجل، وهو أن يقول له كلفني أو أقرضني 100 على أن أعيدها 120، أو يقول المرابي الثاني أعطيك 100 على أن تعيدها 120، هذا ربا أجل، هذا ربا أجل. ربا النسيئة قلنا بعض أهل العلم يرى أن ربا النسيئة هو ربا الأجل، أنه لا فرق بينهما لتقاربهما، وذلك أن ربا النسيئة أن يسلفه 1000 فقط أو 100 بدون أن يقول له إيش تعيدها 120، وإنما هي 100 بـ100، 100 بـ100. فيأتي وقت السداد فيقول له سدد 100 التي أطالبك، يقول لا أملك، قال إذن أؤجلك على أن تزيد، أؤجلك على أن تزيد، يعني أنسأك، يعني أنسئك للتأخير، طيب على أن تزيد، طيب خذ 2 زيادة على أن تعيدها 105 دنانير. فهذا ربا نسيئة. الفرق بينه وبين ربا الأجل أن ربا الأجل متفق على الربا من بداية عقد القرض، أما ربا النسيئة فيكون الربا متى؟ بعد أن يتأخر في السداد. نعم، حديثنا نحن هنا عن ربا الفضل. ربا الفضل، ربا الفضل هو وسيلة إلى ربا الأجل. ربا الفضل هو وسيلة إلى ربا الأجل، فربا الأجل أشد أنواع الربا، ربا الأجل أشد أنواع الربا، ويأتي بعده ربا النسيئة، ويأتي بعده ربا الفضل. ربا الأجل وربا النسيئة من المحرم لذاته، وأما ربا الفضل فهو من المحرم لغيره، لأنه يؤدي إلى الحرام، يؤدي إلى الحرام. وأضرب لكم مثالا، الزنا محرم، النظر إلى النساء محرم، الزنا محرم لذاته، النظر إلى النساء محرم لغيره، لأنه يؤدي إلى الزنا. نظرة فابتسامة فسلام، فكلام فموعد فلقاء. إذن هو يؤدي إلى الزنا، يؤدي. إذن حرم تحريم إيش؟ الوسائل، لأنها وسيلة تؤدي إلى الوقوع في الحرام، يعني الكبيرة. ربا الفضل كذلك هو يؤدي إلى ربا الأجل أو ربا النسيئة. إذا كان الأمر كذلك فإن المحرم تحريم الوسائل يجوز عند الحاجة. المحرم تحريم الوسائل يباح عند الحاجة، والمحرم تحريما لذاته فهذا لا يباح إلا عند الضرورة. وفرق كبير بين الحاجة والضرورة. الضرورة التي يكون فيها هلاك النفس تقريبا، طيب هذه ضرورة، الحاجات شيء أقل من هذا. ولذلك النظر إلى النساء يباح في الخطبة ولا لا؟ مع أن هذا الرجل الذي جاء يخطب ليس زوجا ولا أخا ولا أبا ولا محرما، صحيح؟ ومع هذا يجوز له أن ينظر إلى وجهها، غيره لا يجوز له ذلك، مع أنه ليس بينه وبينها عقد، ومع هذا ينظر إليها. فأبيح هذا الحرام، وهو ماذا؟ النظر إلى النساء. لما؟ للحاجة. لحاجة ماذا؟ حاجة نظر الخاطب إلى خطيبته أو من أراد أن يخطبها. كذلك الطبيب له أن ينظر إليها عند حاجة إلى العلاج، والقاضي له أن ينظر إليها إذا جاءت للشهادة حتى يعرف هذه هي التي جاءت تشهد أو غيرها. ولذلك من البيوع المحرمة التي مرت بنا بيع المزابنة، بيع المزابنة، وقلنا بيع المزابنة بيع الثمر على النخل خرصا بمكيل في الأرض، هذا حرام، هذا حرام لعدم التماثل، لعدم التماثل قطعا، أن اللي فوق أكثر أو اللي تحت أكثر، لأن هذا مكيل معلوم وذاك تقدير خرص تقدير، فطبيعي جدا إما ذاك زائد وإما اللي تحت زائد، معي أنتم؟ نعم. ولذلك حرم لعدم التماثل، حرم لعدم التماثل. بيع العرايا جائز. ما هو بيع العرايا؟ هو بيع المزابنة، هذا المزابنة محرم لعدم التماثل، فضل فيه ربا، فضل فيه ربا، فضل ربا الفضل هذا يجوز عند الحاجة، وهو يسمى بيع العرايا، ويأتينا إن شاء الله تفصيله. لكن الشاهد الذي نريد أن نصل إليه الآن أن المحرم تحريم الغايات لا يجوز إلا عند الضرورة، وهو ربا الأجل وربا النسيئة. وما حرم تحريم الوسائل فيباح عند دون الضرورات وهي الحاجات. طيب، لبس الذهب للرجال، لبس الذهب ولا لبس الرجال للذهب أحسن؟ لبس الرجال للذهب، وصح ترى لبس الذهب للرجال. طيب، المهم هل يجوز للرجل أن يلبس الذهب؟ ها؟ ما يجوز؟ ما يجوز؟ ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذان حلال على نساء أمتي حرام على رجالها، ومع هذا سن الذهب جائز، أنف الذهب جائز. لماذا؟ للحاجة، للحاجة، لأنه محرم تحريم الوسائل. لبس الحرير للرجال كذلك يجوز عند الحاجة، كالحكة في الجسم وما شابه ذلك يجوز لبس الحرير وهكذا. طيب، ما هو ربا الفضل؟ ما هو ربا الفضل؟ ربا الفضل هو الزيادة، ربا الفضل هو الزيادة في أحد البدلين الربويين، في أحد البدلين، زيادة في أحد البدلين الربويين المتفقين جنسا، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتضح المعنى. يقول صلوات الله وسلامه عليه في الحديث المتفق عليه: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والبر بالبر بالبر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء مثلا بمثل يدا بيد مثل بمثل يد بيد. هذه الأموال الستة يسمونها الأموال الربوية، مو المقصود بها الربوية يعني حرام، ولكن التي يجري بها الربا، يجري بها الربا، إذا تسمى أموال ربوية أي يمكن أن يجري فيها الربا. طيب، هذه الأموال الربوية يشترط فيها شرطان: أن تكون مثلا بمثل، كيلو ذهب بكيلو ذهب، صاع من تمر بصاع من تمر، صاع من ملح بصاع من ملح، 20 كيلو من الفضة ب20 كيلو من الفضة، وهكذا. لابد يكون إيش؟ مثل بمثل، لابد من التساوي الجانبين، لابد من التساوي الجانبين. الآن لما قلنا المزابنة، مكيل بمخروط، هل هذا مثل بمثل؟ قطعا لا. وإذا قلنا إيش بيع مزابنة حرام، لماذا؟ لأنه ليس مثلا بمثل. اختلفت الصفة ولا ما اختلفت؟ اختلفت الصفة، اختلفت الصفة، ليس مثلا بمثل. والنبي اشترط أن يكون إيش؟ مثلا بمثل. صاعان من التمر بصاع ونصف يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لعدم التماثل، لعدم التماثل. ولذلك لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر جنيب يعني جديد، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ فقال: أبدلته بصاعين من تمر رديء، يعني كان عندي صاعين من تمر رديء تبادلت مقابل صاع، صاعين بصاع، صاعين بصاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عين الربا عين الربا. أي ربا؟ ربا فضل. من أين جاء الربا؟ عدم التماثل، صاعين مقابل صاع. واحد يقول الآن: طيب، قد يكون هذا التمر أطيب من هذا التمر. نقول: وإن كان، وإن كان أطيب. طيب، شو الحل؟ نحن نريد هذا الطيب، كيف نصنع؟ نقول: بيع ما عندك في السوق والمال اشتري به تمرا. الحين الله المستعان، وين ابنك يحبشي؟ قال: هذه صحيح؟ طيب، هذه اذنك حقة. تقول ايش؟ هذه اذني. نفس الشيء معي انتم، نفس الشيء. انا ابيع بالسوق وبعدين اخذ الفلوس واروح اشتري مضيعة وقت، حق اعطى ساعين خذ ساعة انتهى الامر. واضح؟ لا، نقول: لا، حرام. يقول: لماذا حرام؟ نقول: لأن هذا يؤدي إلى ربا النسيء والأجل. كيف؟ نقول: ما هو ربا الأجل؟ يعطيه 100 ويرجعها 120، هذا ربا الأجل. فأنت إذا أعطيته صاعا أو صاعين وأخذت صاعا، هذا هو ربا الأجل، ولا لا؟ زيادة ولا ما في زيادة؟ في زيادة. إذن حرم لأنه يؤدي إلى ربا الأجل إذا تساهل الناس بذلك. الذهب نفس الشيء. الآن مبادلة الذهب التي تحدث خاصة بالنساء، لما تأتي إلى محل الذهب فتقول له: بكم هذا الذي عندك؟ قال: ب2000. تقول: وبكم تشتري هذا الذي عندي؟ نظر إليه قال: هذا ب700. قالت: خذه وخذ 1300 وأعطيني الذي عندك. نقول: لا يجوز. لما؟ نقول: هذا ربا فضل، ربا فضل، لأن الذهب الذي أعطيته إيش؟ ب700، والذهب الذي أخذته ب2000، الوزن يختلف وما يختلف؟ يختلف. إذن لا يجوز هذا البيع، لا يجوز هذا البيع. وهذا الذي قال عنه الكفار: إنما البيع مثل الربا. طيب، ما الحل؟ نقول: إيش؟ بيعي الذهب الذي عندك واستلمي 700، ثم أنت بعد ذلك بالخيار، إن شئت اشتريت منه وإن شئت اشتريت من غيره. واضح الصورة؟ نعم. إذن ربا الفضل، وإن كان قد يرى البعض
لم تكتمل مادة هذا الشريط بعد، لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده.